الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فما زلنا في كتاب الوضوء من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وفي باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثة، ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف، وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الدروس الماضية على آية المائدة فيما يتعلق بالوضوء. قال أبو عبد الله، يعني الإمام البخاري، يعني نفسه الإمام البخاري رحمه الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة. وهذا أقل الوضوء، أن يتوضأ الإنسان مرة مرة. وقد جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أي جاء موصولا من حديث عبد الله بن عباس النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة. فأقل الواجب أن يغسل المتوضئ عضوه مرة واحدة مستوعبة، فإذا استوعب العضو بالماء فهذه مرة، وإن تناول الماء عدة مرات، فإذا تناول الماء بيده وغرف بيده شيئا من الماء ولم يحصل استيعاب العضو بذلك الماء فغرف أو بتلك الغرفة فغرف غرفة أخرى فغرف غرفة أخرى وغسل العضو وحصل استيعاب بالثانية فهذه مرة، فالمرة تكون باستيعاب العضو. قال: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين. وجاء أيضا في البخاري من حديث عبد الله بن زيد النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين، قال وثلاثا، وهكذا في حديث عبد الله بن عثمان وعبد الله بن زيد الطويل فيه بيان لذلك، ولم يزد على ثلاث. فأكمل الوضوء أن يغسل العضو ثلاث مرات، والزيادة على الثلاث خلاف السنة. وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص، وإن كان فيه شيء من النزاع، قال عليه الصلاة والسلام: توضأ النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا ثم قال: من زاد على ذلك فقد تعدى وأساء وظلم. جاء في المسند عند النسائي، وجاء عند أبي داود لكن فيه من زاد على ذلك أو نقص، والنقصان مشكلة، هذه اللفظة مشكلة، وجه الإشكال فيها أن النقصان على الثلاث مشروع، وقد توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرة ومرتين مرتين، ومن أثبت هذه اللفظة سعى في تأويلها، وأن ذلك محمول على النقصان عن واحدة لا عن ثلاث. والحديث مختلف فيه، هناك من يثبت من أهل العلم وهنالك من يعله. وعلى كل، لم يزد النبي عليه الصلاة والسلام على ثلاث، والزيادة على الثلاث خلاف السنة، وذلك من الإساءة والتعدي والظلم على حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهناك من أهل العلم من حكم ببطلان الوضوء إذا زاد على المقدار الشرعي، إلا أن هذا القول من الأقوال المستنكرة عند العلماء، وقد ذهب إليه بعض من مضى ورجحه الأمير الصنعاني رحمة الله عليه في كتابه العدة في التعليق على شرح العمدة، والذي عليه أكثر العلماء أن ذلك لا يبطل الوضوء، فمن توضأ وضوءا تاما فإن الحدث يرتفع بذلك، فإن زاد في الوضوء فقد خالف السنة ولا يبطل الوضوء بالكلية. وهكذا إذا توضأ وغسل العضو مرة مرة فلما انتهى من وضوئه أعاد الوضوء مرة ثانية وغسل كل عضو مرة مرة، فلما انتهى توضأ وضوءا ثالثا وغسل العضو مرة مرة، فهذا الفعل من الأمور المحدثة، وليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل كل عضو مرتين أو منع مرة أو مرتين أو ثلاثا، لأنه يغسل الأعضاء مرة واحدة ثم يعيد الوضوء مرة أخرى، قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وفي بعض النسخ بالرفع مرة مرة، على اعتبار الخبر خبر أن، وفي بعضها بالنصب نصب على المصدر. قال وأن فرض الوضوء مرة مرة، ومرة الثانية إما على معنى التوكيد أو على معنى التفصيل، فإن كان المراد بذلك التوكيد فهو ظاهر توكيد للفظة المتقدمة، وقد يكون على معنى التفصيل أي غسل العضو الأول مرة والذي يليه مرة والذي بعده مرة وهكذا، فهو على معنى التفصيل، فبدل أن يقول غسل كذا مرة وكذا مرة وكذا مرة اقتصر على قوله مرة ويريد هذا المعنى، يريد هذا التفصيل، هذا معنى التفصيل. قال وتوضأ أيضا مرتين، أي توضأ وضوءا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث. وكره أهل العلم الإسراف فيه، فالإسراف في الوضوء كريه أهل العلم، وآثار العلماء كثيرة، وقد ذكر جملة من هذه الآثار ابن أبي شيبة في مصنفه، وكلام العلماء في ذلك كثير في كتب الآثار وفي غيرها من كتب الفقه. وكره أهل العلم الإسراف فيه، فالوضوء يكون على المقدار، يكون نعم بالمقدار الذي توضأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام، من غير مغالاة، فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام بالمد، وتوضأ بثلثي مد، فهكذا يكون الوضوء. والإسراف في ذلك مذموم عند أهل العلم، وقد ذكر بعض العلماء وكأنه الإمام أحمد أن من عقل الرجل قلة ولهه بالماء إما عنه أو عن غيره. قال وكره أهل العلم الإسراف فيه، والإسراف فيه مفتاح من مفاتيح الوسوسة، فإذا أسرف الإنسان باستعمال الماء فتح على نفسه بابا من أبواب الوسواس، وإذا تمكن بعد ذلك الوسواس في نفسه أتعبه، وبعد ذلك ربما يستعمل المياه الكثيرة ولا يرى أن الطهارة قد تمت له. وأخبر الناس في ذلك عجيبة في المبالغة في استعمال الماء، فيغسل العضو ويبالغ في استعمال الماء وما زال مترددا وشاكا أن الماء لم يستوعب العضو، فيجري الماء جريا على يده ويقول لعل الماء لم يصل لهذا الموضع، ويجري الماء على الموضع الآخر ولعله لم يجري في هذا الموضع، وهكذا يبقى في معركة مع نفسه. حتى يخرج، نعم يخرج الوقت، فبعض الناس نعم يبقى في الطهارة إلى أن يخرج عليه الوقت، وهذا من كيد الشيطان. من الذي جاء إلى بعض السلف قال إني لنغمس في الماء وأظن وأشك أن الماء قد وصل إلى جميع جسدي، يشك في طهارته، فقال له إن الصلاة في حقك قد سقطت الشعبي أو غيره، شعبي، والمعنى أنه قد بلغ إلى حال الجنون. على كل، قال: وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من أهل العلم من حكم بالبدعة في حق المغالين في استعمال الماء، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. قال في الحديث 35: حدثني إسحاق بن إسحاق بن إبراهيم الحضلي، وإسحاق بن راهوي، قال: أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني، قال: أخبرنا معمر بن راشد، قال: عن همام ابن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث؟ ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. قال رحمه الله: باب لا تقبل صلاة بغير طهور. وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال: لا تقبل صلاة بغير طهور. وأورد في هذا الباب حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ونفي القبول قد يراد به نفي الصحة، وقد يراد بذلك نفي الثواب مع صحة العمل. ويفرق بين ذلك بأن ينظر في الشيء الذي لا يقبل، في الشيء الذي علق عدم القبول بفواته، إن كان من الشروط أو الأركان فنفي القبول المراد بذلك نفي الصحة، وإن كان لملازمة معصية من المعاصي فالمراد بنفي القبول نفي الثواب مع صحة العمل، كما ذكر نحو ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. فعدم قبول صلاة العبد الآبق وشارب الخمر ومن أتى كاهنا عرافا، هل المراد بذلك أن الصلاة باطلة، أو المراد بذلك نفي الثواب؟ المراد بذلك نفي الثواب، فالعمل صحيح لكنه لا يجني ثمرته. العمل صحيح لكن لا يجني ثمرة العمل، لكن ها هنا المراد بنفي القبول نفي الصحة. لأن نفي القبول مرتب على ترك شرط من شروط الصلاة، وإذا انتفت الصحة فإن ثمرة العمل أيضا منفية تبعا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ففيه بيان أن الوضوء من شروط الصلاة، وأن الطهارة، نعم، أن الوضوء من شروط الصلاة، لا تقبل الصلاة من أحدث حتى يتوضأ، وهذا أمر معلوم، فالصلاة لا تقبل إلا بوضوء، وهذا في حق من كان واجدا للماء وقادرا على استعماله، أما من لم يكن واجدا للماء أو كان غير قادر على استعماله أو يتضرر باستعماله فالواجب عليه التيمم، كما هو معلوم، فينتقل من الأصل إلى البدل، فهذا الحديث مقيد بغيره من الأدلة. لا تقبل الصلاة من أحدث حتى يتوضأ، وإذا لم يكن واجدا للطهورين فلا يستطيع فليس عنده لا ماء ولا ما يتيمم به، أو لا يقدر لا على هذا ولا على ذاك، فهنا يصلي على حاله، وصلاة صحيحة، ولا يلزمه القضاء، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك وأحمد في رواية، وجمهور العلماء يوجبون عليه الأداء والقضاء، فيقولون يجب عليه أن يصلي من غير طهارة ويجب عليه بعد ذلك القضاء، فيأمرونه بالأمرين. وأبو حنيفة لا يأمر بالصلاة ويأمره بالقضاء فقط، لا يصلي بغير طهور، فإذا تمكن من التطهر صلى ولو خرج الوقت. وهناك من أهل العلم من يقول لا يصلي ولا يقضي، وهذه أبعد المذاهب، وهذا أبعد المذاهب، وهذا ينقل عن الإمام مالك في رواية إن صح ذلك عنه، وهو مذهب الظاهرية، والمذهب الأول أصح أنه يصلي على حاله ولا يجب عليه القضاء، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الذي استطاع أن يفعله، وقال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا هو وسعه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا الذي استطاع أن يأتي به، فهذا القول هو الذي تؤيده أدلة الشريعة، فيقال للعبد ابتداء يجب عليك استعمال الماء، فإن لم يتمكن من ذلك قال له يجب عليك أن تتيمم، فإن لم يتمكن من ذلك يقال له صل على حالك وصلاتك صحيحة ولا يجب عليك القضاء، فهذا أصح الأقوال في هذه المسألة. قال عليه الصلاة والسلام لا تقبل الصلاة من أحدث حتى يتوضأ، واحتج بهذا الحديث أهل العلم في رد مذهب الحنفية الذين ذهبوا إلى أن المحدث إذا أحدث في أثناء صلاته يجب عليه أن ينصرف ويتوضأ ويبني على ما سبق ولا يستأنف الصلاة من أولها، هذا مذهب الحنفية، يرون أنه إذا أحدث في أثناء صلاته يخرج إلى موضع الوضوء ويتوضأ ويبني على ما مضى، فلو أنه صلى من رباعية ثلاث ركعات وأحدث بعد تمام الثالثة فإنه يرجع ويتوضأ ويبني على ما سبق، أن يصلي ركعة واحدة يتم بها صلاته. وجمهور العلماء يقولون الواجب عليه أن يستأنف الصلاة من أولها، فإن الحدث مبطل للصلاة، وهو من حين انصرافه من صلاته إلى ذهابه إلى موضع الوضوء، إن كان في صلاة فهي صلاة غير مقبولة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وإن لم يكن في صلاة فالواجب عليه أن يستأنف الصلاة من أولها لأنه خرج منها، فيستأنف الصلاة من أولها. هذا الذي عليه جماهير العلماء. قال لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فأشكلت عليه هذه الكلمة، فإن الحدث يطلق على أشياء كثيرة. فلم يدري ما المراد بالحدث الذي ينتقض به الوضوء، هل كل ما يحدث وكل ما يحدثه الشخص، والشخص قد يحدث قولا وقد يحدث فعلا وقد يحدث أشياء كثيرة، وليس كل ما يحدثه الشخص ناقض للوضوء، فمن كان قائما وجلس أحدث جلوسا، ومن كان جالسا وقام أحدث قياما، ومن أكل أحدث هذا الفعل وهو الأكل. فباب الحدث باب واسع، فلما أشكلت عليه هذه الكلمة سأل أبا هريرة فقال: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. فلما أشكل عليه هذا الكلام احتاج أبو هريرة إلى أن يتكلم معه بالكلام الظاهر الذي لا إشكال فيه، فسمى الحدث بالاسم الخاص، والنبي عليه الصلاة والسلام سماه بالاسم العام، وهو أحسن باعتبار، نعم، وهو من حسن الكلام، فعبر النبي عليه الصلاة والسلام بالتعبير الحسن وترك التصريح بالكلام القبيح. فلما وجد من لا يدرك معنى ذلك احتاج أبو هريرة أن يتلفظ بالاسم الصريح، فقال له: فساء أو ضراط. ولا شك أنه لم يقصد بذلك الحصر، وإنما ذكر أعم الأحداث، فأعم الأحداث الفساء أو الضراط، وهذا قد يحصل للإنسان في صلاته وفي غير صلاته، فهو أعم الأحداث. أما البر والغائط فهما أخف من ذلك، وإذا كان الفساء والضراط من الحدث فما هو أبلغ منه داخل في الحدث بطريق الأولى. ونواقض الوضوء كما هو معلوم كثيرة، ومن أشهرها الخارج من السبيلين من معتاد وغير معتاد، فكل ما خرج من السبيلين فهو من نواقض الوضوء، سواء كان معتادا كالبول والغائط والفساء والضراط أو لم يكن معتودا أو لم يكن نعم معتادا كخروج الدود وهكذا خروج دم الاستحاضة، فكل ذلك داخل في الحدث في قول أكثر العلماء، وفي ذلك نزاع بين العلماء. وهكذا ذهاب العقل من نواقض الوضوء سواء كان بنوم أو بجنون أو بإغماء أو بسكر، فمن فقد عقله فيحكم عليه بانتقاض وضوئه على تفاصيل في مسألة النوم. فذهاب العقل من نواقض الوضوء، وهكذا أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء، وفي مس الذكر نزاع بين العلماء هل ذلك مما يجب أو يسحب، وهل يفرق بين مسه بشهوة وبغير شهوة، وهناك مسائل كثيرة حصل فيها النزاع بين العلماء هل هي من نواقض أو ليس من نواقض. والأصل عدم النقض إلا بحجة شرعية كالقيء وخروج النجاسة الفاحشة من غير السبيلين، وغير ذلك من المسائل. والأصل عدم النقض إلا بحجة شرعية. نقف في هذا الموضع وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه، منهاج التأسيس والتقديس.